بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة والحلقة الأخيرة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة التحديدي في هذا المتن المبارك. يسعدني في مطلع هذا اللقاء وفي كل لقاء وإلى نهاية اللقاء أن أرحب بشيخنا الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضوية التدريسي بجامعة القصيم. مرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا بكم وبالأخوة المشاهدين، وأسأل الله تعالى لي ولهم العلم النافع.
اللهم أمين. نبدأ يا شيخ في آخر باب في هذا الكتاب المبارك وهو باب الإقرار. نبدأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإقرار. وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به، ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة، وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك، وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه، وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله. ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله، ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها، ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله قبل تفسيره بما يحتمله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب الإقرار هو آخر أبواب هذا المتن المبارك والكتاب الماتع، كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله. وختم المؤلف رحمه الله باب كتاب الفقه في باب الإقرار من أهل العلم من التمس في ذلك نوعا من المناسبة، فقال إن الإقرار هو آخر ما يطلب من الإنسان، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يختم لنا وإياكم بالصالحات، وأن يدخلنا مدخل صدق، وأن يخرجنا مخرج صدق. على كل حال، بغض النظر عن صحة هذه المناسبة ومطابقتها، إلا أن باب الإقرار يتصل بباب القضاء ويتصل بكتاب الشهادات، وذلك أن وسائل الإثبات فيما يتعلق حقوق وغيرها تكون بالشهادات وتكون باليمين وتكون بالإقرار، فالإقرار هو وسيلة من الوسائل التي تثبت بها الأشياء. والإقرار مأخوذ من القرار في اللغة وهو الثبات، وهو يدل على استقرار الشيء، ومنه ما أنقار أي ثابت، فإنه لا يوصف بهذا الوصف إلا ما كان مستقرا ثابتا. فالقرار والإقرار وما ما ما يتصل بهذه الكلمة من مشتقات تدل على ثبات الشيء. أما بالنسبة لمعناه في الاصطلاح، فإن الإقرار هو إخبار الإنسان بثبوت شيء لغيره عليه، إخبار الإنسان بثبوت شيء لغيره عليه. وهنا يتبين الفرق بين الإقرار والشهادات. فالشهادات هي إثبات شيء على الغير، الإعلام بثبوت حق على غيره. وأما بالنسبة للإقرار فهو إعلام بثبوت شيء عليه لغيره، عليه لغيره. و الإقرار هو وسيلة من وسائل الإثبات، دل على ذلك كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك أهل العلم فلا خلاف بينهم في اعتبار هذه الوسيلة من وسائل الإثبات. والله تعالى قد أخذ الميثاق على أشرف الخلق وهم الأنبياء، ففي أشرف المأخوذات وهو التوحيد، وفيما يتعلق أيضا بالرسالة، يقول الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. فهذا يدل على أن الإقرار من وسائل ثبوت الحقوق ومن وسائل ثبوت الأشياء. والأدلة على ذلك أيضا كثيرة في الكتاب والسنة، ومنها قول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، وهذا نوع من الإقرار. وكذلك الإقرار السابق على الخلق في قول ألست بربكم؟ قالوا بلى، وهذا أيضا نوع من الإقرار. أما في السنة في الأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يدعى أنيس فقال واغدي أنيس إلى امرأة هذا فإذا اعترفت فارجمها. وأيضا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار وسيلة الإثبات في قصة ماعز، في قصة الغامدية، وفي قصة الذي سرق رداء صفوان بن أمية، وفي قضايا عديدة اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار. ولهذا تضافرت كلمة العلماء وأجمع أهل العلم على صحة اعتبار الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات، إلا أن أهل العلم جعلوا لهذا الإقرار الذي تثبت به الحقوق وتستقر به الأشياء أوصافا لا بد من اعتبارها، وهي شروط صحة الإقرار. فقال المؤلف رحمه الله، أشار المؤلف إلى ذلك بقوله وإذا قر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به، فذكر ستة أوصاف، قال رحمه الله أو خمسة أوصاف وبالتفصيل ستة. المكلف، وهذا يتضمن البلوغ والعقل. الحر خرج به الرقيق. الرشيد خرج به من لا يحسن التصرف، لأن الرشد وصف زائد على العقل، الرشد وصف زائد على العقل، فالعاقل ضد المجنون. لكن قد يكون الإنسان عاقلا لكن لا يحسن التصرف، وهذا ليس رفعا للعقل الذي يحصل بإدراك، إنما رفع لوصف خاص، وهو إيش؟ وهو حسن التصرف، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأموال أو في غيره، لأن الرشد المقصود به هنا الرشد العام الذي يتضمن صحة التصرف وسلامته. قال رحمه الله الصحيح خرج به المريض، ثم قال المختار خرج به المكره، وذلك أن المكره لا يعتبر قوله، إذ إنه محمول على قول ما لا يعتقد، وفي مثل هذا يسقط الاعتبار، والله جل وعلا قد أسقط اعتبار الأقوال في حال الإكراه في أعظم الأشياء، وهو ما يتعلق بعبادته. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فجعل الإكراه مانعا من ترتب أحكام الكفر في الدنيا وفي الآخرة، من العقوبات في الدنيا ومن العقوبات في الآخرة. فدل ذلك على اعتبار الاختيار، وهو أن يقوله من غير إكراه وحمل ودفع لأي نوع من أنواع الإكراه، سواء كان الإكراه بتهديد بقتل أو إكراه بمضرة في مال أو إكراه بمضرة في ما من يحب. أما مسألة الصحة فالصحة بسمع أنها ضد المرض، وذلك أن المريض يعتريه من الضعف والتغير ما يوجب تأثر قوله، وقد يقر بما ليس بصواب، إما لجر منفعة أو دفع مضرة أو نوع أو أي نوع من أنواع المقاصد التي تؤثر في الإقرار حال المرض. ولذلك اشترط الفقهاء في الإقرار أن يكون في حال الصحة، ليخرج حال المرض، لكن أي مرض يؤثر، هل هو كل مرض لو أصيب الإنسان بألم ضرس أو نوع من الزكام أو نوع من الأثر بجرح في أصبعه؟ لا، المقصود المرض، مرض الموت المخوف. فقوله رحمه الله الصحيح في شروط الإقرار المعتبر أن يكون في غير مرض الموت المخوف، ومقصود بالمرض الموت مرض الموت المخوف، اختلف العلماء في ضابط مرض الموت المخوف، يتقدم هذا في باب العطية، لكن أقرب ما يقال في مرض الموت المخوف هو المرض الذي يصح نسبة الموت إليه. يعني لو أن إنسانا أصابته شوكة ومات، ما يقول الناس مات من الشوكة، مات بقدر الله تعالى، الشوكة ليس لها أثر. لكن لو أن إنسانا أصيب مثلا بفشل كلوي على سبيل المثال مزمن وليس له علاج، ثم بعد يقال إن هذا مرض يصلح أن يكون مرضا مخوفا، أو بغير ذلك من الأمراض التي يذكرها الفقهاء، وتحديد المرض المخوف وغير المخوف في الحقيقة شأن طبي فقهي، شأن فقهي من حيث التحديد لضابط المرض، وفقهي من حيث وطبي من حيث فردات الأمراض، لأن الأمراض اليوم يعني كثيرة، وقد يكون مرضا مخوفا فيما مضى، ومع تقدم الطب وتطوره أصبح غير مخوف، فالمقصود بتحديد المخوف وغيره يرجع في هذا من النقاط المشتركة ونقاط التقاطع بين الفقه والطب، يرجع فيه إلى الأطباء وأهل الاختصاص. إذن الأوصاف نجملها: المكلف، الحر، الرشيد، الصحيح، المختار. هذه خمسة أوصاف لا بد من اعتبارها في الإقرار، وذكرنا أنها خمسة بالإجمال وستة بالتفصيل، حيث أن التكليف يتضمن شرطين، والشرط الأول هو البلوغ، والشرط الثاني هو العقل. قال رحمه الله: بحق، وهنا حق ذكر في سياق الشرط فتفيد العموم في كل الحقوق، إذا أقر بحق سواء كان حقا ماليا أو حقا معنويا، حقا يترتب عليه حقا لله تعالى أو حقا لآدم، حق يترتب عليه قصاص في النفس أو دنيا، أو يترتب عليه غير ذلك من المترتبات، كل هذا يثبت إذا صدر الإقرار من الموصوف بهذه الصفات: المكلف، الحر، الرشيد، الصحيح، المختار. قال: أخذ به، أي أجري عليه ما ترتب على ما أقر به. بعد هذا التقرير الابتدائي انتقل المؤلف إلى ذكر جملة من المسائل المتعلقة بالإقرار، وفيما يعني مسائل تتعلق بالإقرار لبيان صفات الإقرار وما المؤثر في الإقرار. يقول: من أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا، يعني الآن قال لفلان علي قدر من الدراهم وسكت، ما بين صفة الدراهم، ثم بينها على صفة ناقصة بعد سكوت يمكنه فيه الكلام، فإنه يلزمه ما أقر به مطلقا دون تقييد. ولذلك قال: من أقر بدراهم، وهذا مثال يطبق على مسائل عديدة، سواء دراهم أو أموال متاع أو عقار أو أي شيء مما يقر به الإنسان، إذا أقر على صفة مطلقة ثم قيدها بما هي دون ذلك الإقرار، ولكن فصل بين التقييد والإقرار بفاصل يمكنه أن يبين، فعند ذلك لا ينفع هذا الرجوع وهذا التقييد بالوصف ما لم يدل تدل قرينة على صدقه، ويشهد من يصح يعني من قرائن الأحوال ما يصح أن يعتبر أو يعتمد في تقييده، ولا في الأصل أنه لا يقبل منه التقييد بعد البيان. ولذلك قال: من أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا، يعني مزورة غير سليمة مغشوشة، أو صغارا يعني من حيث الحجم، قال: أو مؤجل، فذكر نقصا في الوصف ونقصا في الحجم في القدر، قال: أو مؤجلة، الآن التأجيل هذا في زمن الاستحقاق، لزمه جيادا، أي لزمته دراهم جيادا ووافية حالة، فألغى كل هذه الأوصاف التي ذكر: الزيوف جياد مقابل زيوف، وافية مقابل صغار مقابل مؤجلة. ومعنى هذا أنه هذا القيد الذي ذكره لم ينفع، لماذا؟ لأنه فصله عن إقراره بفاصل يؤثر، إذ إن الأصل في الإقرار أن يمضى على إطلاقه، وأن لا يعتبر ما يطرأ عليه من تقييد إلا ببينة وبرهان. قال رحمه الله: وإن وصفها بذلك متصلا، ما فصل يعني بإقراره، لزمته كذلك، لأنه إنما ثبت الحق بإقراره فيلزمه ما أقر به. قال: وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناء، كان يقول له علي 100 ريال أو 100 دولار إلا 30، الآن استثنى دون النصف وهو 30، عند ذلك يصح، فيكون مطلوبا بكم؟ ب70 دولارا أو ريالا أو جنيها على حسب ما أقر. إذا كان هذا بشرط أن يكون استثناؤه متصلا ويكون المستثنى به المستثنى أقل من النصف، فذكر قيدين لصحة الاستثناء، أن يكون الاستثناء مما أقر به أقل من نصفه، وأن يكون متصلا به. فإذا كان أكثر أو كان أو فصل فإنه عند ذلك يثبت كل الحق. ولذلك يقول المؤلف: وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه أو بكلام أجنبي يعني خارج موضوع الإقرار، أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنس استثنى شيئا غير ما أقر به، لزمه كله أي لزمه كل ما أقر به دون استثناء ودون دون قيد، وذلك أنه يجرى ما قاله على إطلاقه فيلزمه ما أقر به ما لم يكن هناك قرينة. وهذه المسائل يرجع فيها إلى نظر القاضي، لأنه قد يكون هناك ما يدل على صحة هذا الاستثناء، لكن هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله هو الأصل. قال: من قال له علي دراهم ثم قال وديعة، قال له علي دراهم، مقتضى أن عليه دراهم أي أنه مطلوب بها طلبا يضمن ما يكون في ذمته من المال. قال: ثم قال وديعة، يعني هو الآن قال علي له علي دراهم ثم قال لا هي وديعة، لم يقبل قوله. لماذا لم يقبل قوله؟ لأن مقتضى أنها وديعة على الراجح من قول أهل العلم أنه لا يضمنها إلى تعدى وفرط، قد يدعي التعدي فقد يدعي التلف فلا يضمن. قال رحمه الله: ومن أقر بدراهم فأقل فأقل ما يلزمه 3. يعني لو قال له علي دراهم، هنا دراهم جمع، أقل الجمع 3 على قول جمهور النحويين، ولذلك لا يلزمه 3. لكن لو قال أنا قصدت 2 وهو أعلم أن أقل الجمع الراجح عندي أن أقل الجمع هو 2، عند ذلك يلزمه درهمان. قال: إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها. ومن أقر بشيء مجمع، طيب هنا إذا صدقه فيما استثنى وفيما فصل عند ذلك يقبل تصديقه، لأن تصديقه وتصديق من له الحق إقرار بالاستدراك الذي استدركه المقر، فعند ذلك يقبل لأنه قال: ومن أقر بشيء مجمل، يعني قال هذا له علي شيء، زيد له علي شيء، أنا أقر بشيء مجمل. طيب الشيء هذا يحتمل أنه مال، يحتمل أنه حق معنوي، ويحتمل احتمالات كثيرة، فمن الذي يرجع إليه في تفسيره؟ يقول المؤلف: من أقر بشيء مجمل قبل تفسيره لكن بقيد بما يحتمله. فإذا كنا مثلا في معاوضة مالية مثلا أو في مقام معاملات مالية، فقلت ترى الذي تطلبني حاضر أو جهزته أو هو في الحساب أو ما أشبه ذلك، معلوم أنه لن يكون في الحساب جوالات أو كتب أو دفاتر. هنا لو قال أنا أقصد أن له عندي مجلد من الكتب أو عندي مثلا أوراق سأعطيها، ما يقبل، لأن هنا هذا التفسير لا يتطابق مع الإجمال، فيقبل قوله في التفسير إذا كان لا يخالف إجماله، وإذا كان إجماله يحتمل هذا التفسير. ولذلك قالوا: من أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله. ثم قال فصل، نقرأ الفصل.
فصل: ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدره أو في قدر ما أذن له، وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به، وإن أقر بمال لم يقبل إقراره، وكذلك الحكم في إقرار العبد، إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه، ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي، ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة، ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح أو لم يصح، وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره، ويصح إقراره بوارث، وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا أن يخلف إلا أن يخلف تركة فيتعلق دينه بها، فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة وأخذ التركة فله ذلك، وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم، وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه. فلو خلف ابنين أو اثنين
ابنين
ومائتي درهم، فأقر أحدهما بمائة دينا على أبيه لزمه خمسون درهما، فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه. وإن خلف ابنا ومائة فادعى رجل مائة على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني. وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه الابن ثم ادعاها آخر فصدقه الابن فهي للأول ولا شيء للثاني، ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره.
هذا الفصل هو آخر ما يتعلق بباب الإقرار، وهو آخر ما في هذا الكتاب المبارك. يقول رحمه الله: فصل. ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء. الآن بعد أن قرر المؤلف في الفصل في المقدمة، مقدمة الباب، الأصول والقضايا الكبرى في هذا الباب، الآن إلى مسائل تتصل كنوع من التقييد. قال: ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء، هذا واضح، إلا المأذون، هذا استثناء، إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن لهم. فإذا كان مثلا الصبي أذن له بنوع من التصرف، وهذا الاستثناء هو إشارة إلى قول في من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بتصرف الصبي، فإذا أذن له في شيء وأقر به، مثلا كان يقول أعطاه والده ليشتري خبزا من البقالة مثلا، أو من محل بيع الخبز من المخبز، فهذا الأمر يتولاه الصبيان عادة، أمر ما يتسامح فيه. فإذا قرب شيء يتعلق بهذا الأمر، كان يقول سلمته المال أو أخذت منه ولم أعطه المال أو ما أشبه ذلك من الإقرارات، فإنه يقبل منه. قال: وإن أقر السفيه بحد. السفيه المقصود به من حجر عليه في ماله لعدم تصرفه الحكيم في المال، يعني لعدم حسن تصرفه. فالحجر من يكون لحظ نفسه أو لحظ غيره، فإذا حجر لأجل حظ غيره يعني لمصلحة غيره، هذا محجور لمصلحة الغير، مثل من عليه دين. أما إذا كان لحظ نفسه فهو إما أن يكون صغيرا وإما أن يكون سفيها. فإذا كان سفيها وحجر عليه من التصرف، فإذا أقر بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به، لأن هذه الحقوق لا تتعلق بالمال. قال: وإن أقر بمال لم يقبل إقراره، لأنه سفيه فقد يقر بما لا يثبت عليه. قال: وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته، يعني ما أقر به العبد لا يلزم سيده، إنما يلزم العبد في رقبته. قال: إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه كحال الصبي. قال: ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي، ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث لأنه متهم، إلا بتصديق سائر الورثة، فإذا قبلوا عند ذلك لا بأس. قال: ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح، لأن العبرة بوقت الإقرار. قال: وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره، لأن العبرة بوقت الإقرار كما ذكرنا. قال: ويصح إقراره بوارث أن يقر بأن له وارثا، لأنه لا يتهم في هذا، إنه غاية ما هنالك أن يدخل النقص على الورثة بإقرار بأن له وارث. كان يكون له ولد من في بلد لا يعرفه أولاده أو ما أشبه ذلك، فيقر به، فعند ذلك يصح إقراره لأنه غير متهم في هذه الحال. قال: وإن كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا إن خلف تركة فيتعلق دينه بها، وهذا واضح. قال: فإن أحب الورثة وفاء الدين احسنا منهم وأخذ التركة فلهم ذلك، أي لهم هذا. طيب إذا لم يحبوا الوفاء فلا يلزمهم، لكن المال يكون في التركة، إن ترك شيئا فلا يصرف من المال شيء في غير وفاء الدين، بل يبدأ بوفاء الديون ثم بالوصايا ثم بالقسمة على المستحقين من الورثة. قال: وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم، وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه. وهذه ذكر لها الصورة ومثالا، قال فلو خلف ابنين، كان توفي عن ابنين وترك 200 ريال مثلا أو 200 دولار أو جنيه، فأقر أحدهما بمئة دينار، قال أحدهما إن فلان يطلب والدي 100 دينار أو 100 ريال، قال فأقر أحدهما بمئة دينار على أبيه فإنه يلزمه 50، قال لزمه 50 درهما، يلزم من؟
المقر.
المقر لأنه عليه نصف
ما
على الآخر، فيلزمه 50 وله 50 من المال، قال من التركة. قال فإن كان عدلا وشهد بها، إن كان عدلا من؟
المقر.
المقر إن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته، فيستحق بقية 50 من أخيه لا بإقرار أخيه إنما بشهادة الأخ مع يمين الطالب، فيكون هنا القضاء بشاهد ويمين. قال ويأخذ باقيها من أخيه إذا أعطاه 50. قال وإن خلف ابنا ومئة فادعى رجل 100 على أبيه فصدقه ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الإبن، فإن كان في مجلس واحد صدق المدعيين في مجلس واحد فالمئة بينهما، هذا يأخذ 50 وهذا يأخذ 50، لأن هذا الموجود من تركة الميت. وإن كان في مجلسين فهو للأول، لمن أقر له أولا، حتى لو كان الثاني صادقا وأقر له، لكن ليس إقراره بعائد على ما أخذه الأول، ولذلك قال فهي للأول ولا شيء للثاني، لأنه لا ينقص حق الأول بإقرار متأخر. قال وإن كان الأول ادعاها فصدقه الإبن ثم ادعاها آخر فصدقه الإبن فهي للأول ولا شيء للثاني، ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره. وهذا فيما إذا كان الداعي شيئا معينا، وهذا آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل الإقرار، وبه يكون قد انتهى هذا المقرر. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عملنا كله صالحا وله خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد نصيبا.
في الوقت المتبقي يا شيخ، والذي سعينا لأن نحصل منك فيه على بعض التوجيهات لطلاب العلم، الحقيقة هناك مجموعة من الأشياء، هناك النية يا شيخ في طلب العلم، هناك يا شيخ الفتور في طلب العلم، هناك النسيان وذهاب كثير من العلم وتحطم طالب العلم إذا تقدم فترة ثم بعد ذلك يجد نفسه أنه لم يحصل شيئا، هناك مجموعة من القضايا التي لا تخفى عليكم دكتور خالد، نريد أن نتحدث عنها في هذا الوقت المتبقي.
وكم هو الوقت المتبقي؟
ربع ساعة أو ثلث ساعة، 20 دقيقة.
طيب، في الحقيقة أول ما نتحدث عنه ما بدأت به وهو موضوع النية. النية هي مطية يركبها الإنسان في سيره إلى الله تعالى، ليس في العلم فحسب بل في كل الأعمال. العمل الذي تجرد عن نية صالحة هو كبناء كبير يقوم على غير أساس، ومهما كان البناء مجودا حسنا جميلا يخطف الأبصار ويبهر العقول، إذا كان لا أساس له فهو لا قيمة له، لأن كل أحد يبني هذا البناء العظيم الشامخ الكبير مآله إلى زوال، هذا إذا قلنا أنه سيقوم أصلا، لأنه في الحقيقة أن البناء الذي لا يقوم على أساس لا يستمر ولا يستتم ولا يكمل. ولذلك من المهم لطالب العلم أن يرقب نيته في كل مراحل تعلمه، وذلك أن النية ليس تأثيرها على جانب من جوانب العمل أو جانب من جوانب التحصيل، النية لها تأثير كبير في الآخرة من حيث القبول والأجر والثواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه وهو الحديث المشهور، من كانت هجرته من كان كل قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذا لتشريف مقام سلامة النية والقصد، أنه يدرك ما أمله، هذا فيما يتعلق بالآخرة. أيضا النية لها تأثير فيما يتعلق بالدنيا، فإنما صلحت نيته يسر الله تعالى له من طرق التحصيل وسبل الإدراك ما لا يخطر له على بال. ولذلك جاء في الصحيح في الكتاب الحكيم قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله تعالى تكفل لمن أخلص وبذل الجهد في طلب ما عنده أن ييسر الله له التحصيل والتيسير والتحصيل والإدراك للعلوم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا هناك تسهيل وتيسير في هذا الطريق، إنما نحتاج فيه إلى نية صادقة. الموضوع يعني متشعب وطويل، لكن أؤكد أن النوايا مطايا، بقدر ما يكون معك من الإخلاص، بقدر ما تدرك من العلوم، بقدر ما تدرك من الانشراح، بقدر ما تدرك من لذة العلم في الدنيا والأجر والفوز في الآخرة.
لكن النية شيخي نقطة فيها بشكل سريع، يأتي وسوسة في بداية طلب العلم، نريد أن أظهر وأريد كذا،
هذه قد تعرض الإنسان
ودائما تعرض
الإنسان في أول الطريق.
هل يقف يا شيخ عن
لا، الواجب أن لا يقف، كما قال سفيان بن عيينة: طلبنا العلم لغير العلم فأبى العلم إلا أن يكون لله، طلبنا العلم لغير الله تعالى فأبى العلم إلا أن يكون لله تعالى. تتابع المعلومات على الإنسان يحيي قلبه وينضج هذه النية ويخلصها من الشوائب التي تعلق بها. أما إذا كان الإنسان يقول: والله أنا سأقرأ ولن ألتفت إلى نية، يقول أنت على خطأ، لكن اقرأ ولا يكون الشيطان متسلطا عليك بهذه الوساوس التي تعيقك. صلاح النية مقصد، لأنه أول من تسعر بهم النار كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة ثلاثة: كلهم أعيان المجتمع وأشرافه، ومنهم قارئ القرآن يأتي به الله تعالى فيقول له فيقول: يا رب قرأت القرآن فيك وعلمته فيك. قال: إنما قرأت ليقال قارئ، وقد قيل يعني حصلت ما تريد. هذا يستوي، هذا ليس مانعا من التحصيل. أبو هريرة المحدث بهذا الحديث هو أكثر الصحابة حديثا، أكثر الحديث جاءنا من طريق أبي هريرة، مع أنه الذي حفظ هذا الحديث وغشي عليه لما حدث به، لكن لم يكن مانعا من الاستزادة في العلم ومن بذله، لأنه يجب على الإنسان أن يدافع عن النوايا الخبيثة والنوايا الرديئة التي تغشي وتعتري قلبه، ولكن لا يجوز أن تكون هذه النوايا مقعدة له عن المواصلة في المسير إلى الله تعالى وفي تبليغ هذه الشريعة وبذل العلم الذي ينتفع به الخلق.
نأتينا الفطور يا شيخ بشكل سريع.
الفطور حقيقة
يبدأ الواحد ثم يفطر.
الفطور حقيقة هذا أمر يعني يعرض وفي العلم وفي غيره أمر طبيعي، لكن الذي يخرج عن حدود الأمر الطبيعي والجبلي هو أن نركن إلى حالة الخضور والفتور والجلوس والاسترخاء. هذه حالة تعرف الإنسان في سيره وهي من طبائع البشر، لكن أن يركن الإنسان ويستأنس بها ويدع المواصلة للمسير هذا هو المذموم. وأنت ترى السائر في سفره يقف عند محطة يتزود ماء وتزود وقودا وتزود طعاما، لكنه لو جلس في هذه المحطة واستأنس وأنزل متاعه ولم يتحرك لم يصل. وكذلك الفاتر إذا تراه ما يعيقه على السير إذا ركن إلى هذا الأمر كان ذلك من دواعي قعوده وعدم وصلاته. العلم كما قال شيخنا رحمه الله في منظومته، الشيخ ابن عثيمين له منظومة جيدة في أصول العلم أشار فيها في بعض أبياتها إلى معنى بديع يقول: وبعد فالعلم بحور زاخرة. العلم بحور كثيرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، إنما يكون الإنسان باذلا جهده ووسعه لإدراك ما يمكنه من العلوم دون كلل ولا ملل. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مواهب الله تعالى للعباد يقول: وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب، لكن لا غنى عن بذل جهد، ثم انظر إلى ما يصاحب الجهد بإخلاص، ثم انظر إلى الثالث بجد لا بلعب. هذه مواصفات الوصول، من أراد أن يصل في هذا العلم إلى مبتغاه وإلى بنيته من النفع والانتفاع لا بد أن يصبر. لا ينال العلم براحة الجسد، ولا يعني هذا أن يروح يحمل طوبا أو خشبا أو حديدا، لا، إنما يعني المقصود أن يصل ليله بنهاره في تعلم العلم وبذله والاشتغال به، وأن يكون هو همه وغايته ونهمته. وإذا كان كذلك فليبشر، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
نريد يا شيخ الطريقة، وأنا أريد تجربتك يا شيخ يكون كنت قريبا منها، وسنكون بالتحديد في الفقه، لأن العلوم الأخرى ما معنا وقت نكون في يعني نتطرق لها، ونريد يا شيخ بترتيب تسلسل العقل يعيش بترتيب التسلسل، يعطنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، حتى يصل الإنسان إلى مبتغاه في فهم الفقه، لأنه البعض يعني نحن يمكن انتهينا من هذا المثل المبارك، البعض يقول يا شيخ أنا انتهيت من هذا المثل وكأني ما بدأت فيه، راحت العلوم السابقة وراحت في العلوم الأخرى، ثم يركن الكتاب ويعجز.
طيب هو الحقيقة لابد من بيان القواسم المشتركة، يعني ليس هناك شيء يخص الفقه دون غيره.
صحيح.
من العلوم في مسألة الإتقان والضبط. أخي لن تنال علم إلا بستة، وهذه الستة في كل العلوم سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطني. هذه الستة مواصفات إذا تأملها الإنسان منها ما هو كسبي. الذكي قد يقول والله أنا لست بذكي، لكن أقول ينمو الذكاء مع الميراث. الحرص إذا بذل الإنسان جهده وحرص على العلم واغتنم وقته كان من دواعي تحصيله. الاجتهاد البلغة الكفاية، الاجتهاد يبذل الوسع في تحصيل المقصود، والبلغة يعني الكفاية أن يعني يوجد من العمل ما يكفيه ويغنيه عن الناس ويوفر جهده في التحصيل. صحبة أستاذ أي أن يصحب من يتعلم منه ويتلقى عنه. ثم الأخير وهو الذي ينبغي أن يتنبه إليه الجميع، طول الزمان العلم لا يحصل بيوم وليلة. العلم لا بد أن تشد فيه الرؤوس وتثنى فيه الركب ويصبر فيه الإنسان عن النتائج. الإشكال أنه بعضنا يريد أن يدرك العلوم بنيته فقط، ما هو أن يطلب العلم يريد أن يصير عالم بالنية، هذا ما يمكن أن يكون. كم من نية بذلت وقامت في قلب الإنسان تلاشت ولم يدرك الإنسان بغيته. ولذلك يقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، هذا بذل وخرج لكنه حال دونه ودون وصول مقصوده قضاء الله وقدره، ومع ذلك بلغه الله بأجره وثوابه ما قال فيه فقد وقع أجره على الله. أنا أقول أنه نحن نحتاج إلى أن نبذل الجهود وأن نصبر حتى ندرك الغاية والمقصود. لكن كيف نحفظ العلم؟ العلم يحتاج إلى أن يعرف الإنسان مهمة العمر، وظيفة العمر ليس في فترة ولا في دورة ولا في أكاديمية ولا في ساعات ولا في فترة زمنية محدودة. العلم هو وظيفة العمر. يقول ابن جبير وهو من الأئمة الكبار، سعيد بن جبير رحمه الله من أصحاب ابن عباس، يقول لا يزال الرجل عالما ما تعلم، لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم كان من أجهل الناس. وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يحفظ هذا العلم إلا بالمواصلة إلا بالاستمرار. ولذلك من يظن أنه إذا انتهى من سنواته الجامعية أو أكاديميته العلمية أو دورته العلمية أو متنه العلمي الذي يقرأه على شيخ من المشايخ سيدرك فقد أخطأ. يعني أنا سمعت الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله على سبيل المثال يقول ما يعني لولا المذاكرة فاتنا شيء كثير من العلم، وهذه وإن كنت سمعتها منه من إنشائه وقوله إلا أنها مأثورة في كلام العلماء. فالمذاكرة سبيل تحصيل العلوم وتحصينها وحفظها من النسيان. وقد ذكرت في المناسبة أمس في بقية ما بقى من الحلقة أنه القرآن وهو أحلى الكلام وأطراه، الذي قال الله تعالى فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يتفلت ويذهب الإنسان فيحتاج إلى تعاهده بمراجعة، كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد القرآن لئلا يتفلت، وهو أخبر عن شدة تفلته، فهو شديد الانفلات من الإنسان لا سبيل إلى تحصيله وإتقانه إلا بالمراجعة. أنا أقول إن الفقه كسائر العلوم يحتاج إلى دوام مراجعة. نحن انتهينا من هذا المتن، هل يعني هذا أن نغلق كتب الفقه وننتهي؟ الفقه بحر لا ساحل له، كما قال الشيخ رحمه الله وبعد فالعلم بحور زاخرة. هذا في كل علم، الفقه خصوصا هو من البحور التي لا منتهى لها من حيث وذلك لتجدده وأنا أشير إلى أنه من المهم لطالب العلم أن يبني نفسه بمتن فقهي يضبط هذا المتن، لكن كأساس وتأصيل
ويبني
عليه، ثم هذا الأساس والتأصيل والأصل الذي يبني عليه ينبغي أن يكون أيضا مراعيا فيه للراجح، مراعيا فيه للدليل قدر وسعه وطاقته. ثم إذا أسس نفسه بأن كان عنده رؤية عامة في مسائل الفقه ومعرفة في أبوابه، ينبغي له أن يجتهد في تحصيله، أن ينظر إلى مسائل الفقه الواقع. يعني نحن لو قرأنا مثلا على سبيل المثال في آخر عبارة مرت معنا في كلام المؤلف رحمه الله أو في من أخريات المسائل التي ذكرها، ذكر المؤلف رحمه الله وإن أقر بدرهم مثلا، يعني يقول قال وين الدرهم؟ الدرهم صح اسم العملة من عملات بعض البلدان، لكن كلام الفقهاء المقصود به العملة من الفضة، والدينار العملة من الذهب، هذا مقصودهم. طيب نحن ينبغي أن ننزل هذا الفقه وهذه المسائل على واقعنا. الآن الإشكالية الكبرى التي تواجه طلاب العلم هو إتقان ما ذكره الفقهاء والاستفادة منه في معالجة قضايا العصر وقضايا ونوازل الفقه المعاصرة التي هي من أكثر ما يكون. فما من باب، لا يتصور طالب العلم أن هناك أبواب تسلم من النوازل، جميع أبواب الفقه لا تخلو من نوازل فقهية تحتاج إلى معنى في الصلاة وفي الطهارة. وأضرب على مثل على سبيل المثال الوضوء من 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 المياه التي تكرر وتعالج بأنواع من المعالجات، هذا مسألة معاصرة وفقهية. الوضوء من الآنية من الماء، من آنية الماس، من آنية الذهب الفضة، هذه مسألة تكلم عن بعض الفقهاء وتتغير. حامل مثلا الظروف التي تكون فيها بعض مثلا على سبيل المثال التحاليل كقرو البول في الصلاة، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ هذه مسائل صح. قد تكون يعني عند بعض الناس تسميها نوازل وبعضهم لا يسميها نوازل، لكن على كل حال هي مسائل تحتاج إلى معرفة وإدراك لما ذكره العلماء ومعرفة لواقع المسائل المعاصرة. ثم دعك ما عن مسائل المعاملات وما يتصل بها، فهي مسائل فيها من النوازل ما يشيب له طالب العلم حتى يدرك منها. ولذلك من المهم لطالب العلم أن يعنى بالتأصيل، لابد أن يعنى بالتأصيل. ولذلك يقول شيخنا رحمه الله بعد أن ذكر وبعده فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة لكن في أصوله تسهيلة. يعني إذا اعتنى بالتأصيل والتقعيد كان ذلك تسهيلا، لكن في أصوله تسهيلة لنيله، فاحرص تجد سبيلا، احرص على التأصيل والتقعيد والضوابط والأصول التي تبني عليها الأبواب. هذا من أسباب إدراك العلم. أما اللي يدخل إلى الفقه والعلم بإدراك المسائل والشوارد والمفردات والقضايا، هنا سيدخل في بحر لا ساحل له، ولم يخرج إلى ضوابط وقواعد تفيد فيما يجد، سيغرق في قضايا ليست في عصره، ذكر الفقهاء في عصورهم، والآن انتقل الناس نقلة كبرى في نواحي حياتهم ومنها مسائل الفقه التي تخصهم. هذه بعض المحات.
طيبة وجيدة يا شيخ، الله يحفظكم. سأكون بخيلا معك يا دكتور، مفترض ما أكون بخيل معك في آخر حلقة، دقيقتين لك للمشاهد ما تريد أن تقوله.
الحقيقة يعني في ختم هذه الحلقات المباركة والدروس النافعة الماتعة، أذكر إخواني بضرورة العناية بالعلم الشرعي. العلم الشرعي هو نور القلوب، وهو نور الإنسان في وجهه وفي عمله وفي دنياه وفي آخرته. الله تعالى جعل العلم في أعلى المنازل وأرفع الدرجات، يقول الله جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا فيما ذكره من آيات كتابه جل وعلا. ثم مثل الله تعالى لعل العلم في قلب العبد فقال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. نور الله الذي يقذفه في قلب العبد وهو بهذا الكتاب المبين وهذا النور العظيم الذي جاء به خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونور الفطرة الذي جبل الله تعالى القلوب عليه. ينبغي أن ندرك أن العلم نور مميز به بين الحق والباطل، فينبغي أن نحرص على الاستكثار منه وعلى إشاعته بين الناس. لا يكون الإنسان بخيلا فيحجز العلم ويجعله مكتنزا في صدره. العلم لا يزكو ولا ينمو ولا يزيد في قلب العبد ولا تشيع فائدته إلا بنشره. ولذلك جاء في الصحيح الحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فإذا أدركت شيئا من العلم احرص على تبليغه، وليكن تبليغك برفق وحسن تعدي، وليكن تبليغك لمحاسن هذه الشريعة والأصولها وقواعدها. وليبدأ الإنسان بالعلم الأساسي وهو العلم بالله تعالى، ثم لينتقل إلى العلم بالطريق الموصل إلى الله. لأن العلم في الجملة نوعان: علم بالله وهو أشرف العلوم وأعلاها، وعلم بالطريق الموصل إليه وهو علم الأحكام والفقهيات وما إلى ذلك مما يدرك به الإنسان الخير ويتوقع به الشر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا وإياكم في الصالحات، وأن يختم لنا بالطاعات، وأن يجعلنا ممن يدخل مدخل صدق ويخرج مخرج صدق، وأن يجعلنا من لدنه سلطان النصيرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير يا شيخ. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة المباركة إلا أن أشكرك يا شيخ وتحملك لي خصوصا في هذه الفترة، فكم نخطئ وكم نحاول أن نصحح هذا الخطأ في هذه الحلقة. شكرا لك يا دكتور خالد على ما قدمت. أشكر كذلك معنا كل من شارك في هذه الأكاديمية المباركة، وأشكر معنا كذلك فريق العمل الحقيقة الذي لست أنا هنا سوى واحد ومعي الشيخ، وراء الشيخ ووراي أنا جيش متكامل من المصورين والمخرجين ومهندسي الصوت. الحقيقة أنهم تعبوا في هذه الفترة كاملة، كما نشكر الإدارة الحقيقة التي سهلت لنا سبل توصيل هذا العلم الشرعي لمدة 3 سنوات نشر هذا العلم من هذه الأكاديمية الرائعة. فهنيئا لكل من أشتغل، ولكن لا تتوقف عن التعلم، فقد ورث العلماء وصفة لطالب العلم وهي: تعلم من المهدي. إلى اللحد ألتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.